إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الصيام من عمدة الأحكام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الأثري كما يقولون عنه. عبد الله بن عمر أسلم مع أبيه قديما بمكة، وشاهد مع سلم الشواهد كلها ما عدا أحد وبدر، كان صغيرا فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في غزوة الخندق. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان سخيا كريما، كان ورعا زاهدا عابدا ناسكا، كان أثريا يتقصد أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال طاووس: ما رأيت أزهد في الدنيا من ابن عمر، وما رأيت أعلم بالتأوير من ابن عباس. وذكروا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقيم الليلة، وكان يقرأ بقول الله تعالى: ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكان يبكي بكاء طويلا. ولا غرو ولا عجب، فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان زاهدا ورعا رضي الله عنه وأرضاه، يقال أنه ما مات حتى أعتق ألف نفس. وكان يقرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأخذ امرأة، وكان ابن عمر مولع بالنساء، كان يحب النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء، لدرجة أن الشافعي أورد لنا أنه وقعت في سهمه امرأة رومية جميلة، فما ملك نفسه قام فقبلها، ومع ذلك كان يرى امرأة عنده رومية يحبها جدا، وكانت أمة يطأها، وأنتم تعلمون أن الأمة يمكن أن يطأها بدون زواج. لما قرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: أعتقتك لوجه الله، لأنه يحبها جدا فأعتقها لوجه الله. وكان ما يدخل في مسجد فيجد عبدا من العبيد يصلي فيحسن صلاته ويحسن قراءته ويتدبر فيما يفعل، إلا بعدما ينتهي من صلاته إلا استقبله بوجهه وقال: أنت عتيق لوجه الله جل في علاه. فكان سخيا كريما، وكان يعمل بآيات الله جل وعلا كأنه يترجم القرآن ويترجم السنة، خلقا وواقعا يعيشه. كما قلت، كان قواما بالنهار صواما بالليل، وهذا بعدما رأى رؤيا. عندما رأى رؤيا أخذه اثنان فنظر فإذا النار كالبئر المطوية، وخشي منها، وجد لها قرنين، فقيل له: لن ترع، أو جاء ملك فقال: لن ترع، لا تخاف، أنت لا تخاف، أو لا يخاف عليك، لن ترع. فلما ذهب قصها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل لو كان يقوم أو يقيم الليل، يقوم من الليل. فكان كما قال نافع: يقيم الليل كله لا ينام. قال: يبدأ من أول الليل القيام حتى يقول لنافع: أسحرنا، أي دخلنا في السحر أم لا. كان كما قلت قواما بالنهار صواما بالليل، وكان أثريا، وهذا أروع ما يمكن. طبعا أنا تاني مرة وانتم نايمين، إيش أفعل يعني؟ فكان صواما بالنهار قواما بالليل رضي الله عنه وأرضاه، العكس لا يصح، صح؟ يعني ما يصح صيام بالليل وقيام بالنهار؟ ما يصح؟ يصح قيام بالنهار؟ لا، ده كده ده المجلس فيه تفصيل عجب. يصح قيام بالنهار لكن لا يصح صيام بالليل؟ طب انا اقسم لك انه يصح الصيام بالليل ويصح اصلا. تفضل بقى الان، العكس هو الصحيح، يصح الصيام بالليل ولا يصح القيام بالنهار؟ طيب لا، شوف، حتى لما اشكلتم ما عرفتوش تجاوب عن الاشكال. لا لا حول. فهات ماضي. لا لا كلامي واضح أنا الآن. أنا أخالف معاذ قال يصح القيام بالنهار لكن ما يصحش الصوم بالليل. قلت لو أخطأت مرة ثانية اعكس تصف. لا يصح الصيام بالليل ولا يصح القيام بالنهار إلا في حالة واحدة طبعا. ماشي مش إلى الليل أنا أقول في الليل. تفضل يا شيخ عايز تجاوب يعني نازل من تحت عشان تجاوب. طلع بص الهمة طلع من على السلالم جري عشان يجاوب. طب هات ما عندك بقى ما نشوف الجري ده جاب نتيجته ولا لا. شفت بقى ده كل ده من الجري في السلالم. ده احنا ما بنتكلمش عن نية خالص. تعالى انت رحت فين؟ تعالى ده جاي بجاهد مفيش مجال للنية خالص. بنتكلم على القيام بالليل او الصيام بالليل. المسألة كما قلت انت مسألة الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الوصال صح كده؟ ثم اباح لهم الوصال الى الليل. يسمى صياما ولا لا يا معاذ؟ ارأيت انك يا ابا معاذ اخطأت ام لا؟ طيب واما قيام النهار لا لا قيام بالنهار الا في حالة واحدة هو اسمه ايش؟ القضاء. ولا يسمى قياما بالنهار هو يسمى قضاء لما فات من القراءة. فالغرض المقصود كان ابن عمر قواما بالليل صواما بالنهار وكان أثريا يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب لنا أروع الأمثلة في أن الرفعة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في تكريم وتعظيم رسول الله متمثلا في حياته بجسده وشخصيته الكريمة ومتمثلا بذلك في تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المؤرخون يقولون كان ابن عمر في رحلاته للحج أو للعمرة يتقصد المكان الذي كان يسير فيه نبي صلى الله عليه وسلم. يقول أضع القدم لعل القدم يأتي على القدم يعني كأن قدمه تأتي على قدم أو أثر ما كان نبي صلى الله عليه وسلم يطأ بقدمه عليه. وكان يذهب فيقول أين بال النبي فينزل من على راحلته ويتقصد المكان الذي كان يبول فيه نبي صلى الله عليه وسلم فيبول فيه نبي صلى الله عليه وسلم من شدة تحريه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ظهرت لنا من مواقفه تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه قال والله لنمنعهن إذا لا يتخذنه دغلا. فقال له لعنة الله عليك تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعنة الله عليك. وفي رواية قال ما كلمتك أبدا فما كلمه حتى مات. انظروا إلى تعظيم ابن عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تنبئ لك بأن هؤلاء القوم ما ارتفعوا وما قادوا وما سادوا إلا لأنهم عضوا بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غر ولا عجب لما عارضوه بأن عمر يقول بعدم المتعة قال ما أمرنا باتباع عمر أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما قلت عمر ابن عمر أثريا. وقال طاووس أشبه الناس بعمر هو عبد الله بن عمر. والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من عمر. وأنبت لنا هذا النبت الخير فإن عمر لما طاف بالكعبة وقبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكانت هذه عظيمة في قلب ابن عمر فكان يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة. شرحت هذه الجملة وأريد تفسيرها. عبد الله بن عمر من مناقبه الجمة الجميلة العظيمة الجليلة هو أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هو أحد العبادلة الأربعة. أسأل والحجة عندي أو عندكم هل تكلمت بهذا الكلام قبل ذلك وبينت معناه؟ أيها المحدثون ائتوني بالإجابة الله يكرمك. دائما ترد الأوتدة أو نقول أساطين أهل العلم إذا تكلموا عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر يقولون أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة. المكثرون عن النبي سبعة وهم أبي هريرة. لا اصبروا بقى هو قال أبي هريرة تصح ولا ما تصح؟ لكن لا تصح. هو أبو هريرة. أحسنت أبو هريرة. ها أحسنت أنس بن مالك جابر بن عبد الله. أحسنت جابر بن عبد الله. نعم عائشة رضي الله عنها وأرضاها عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس. ده كده ثمانية. أقول لي واختلف العلماء في السابع منهم أبو سعيد أم هو إيش عبد الله؟ والصحيح الراجح أبو سعيد الخدري. أحسنت. فهو أحد المكثرين السبع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هو أحد العبادلة الأربعة. ما معنى العبادلة الأربعة؟ أحسنت، لأنهم كانوا من صغار الصحابة، فالتابعون حصلوا وقتهم، فكان العلماء يقولون اتفق الأربعة العبادلة على هذه المسألة فاحتاجوا إلى علمهم، ده معنى العبادلة الأربعة، لأن الناس احتاجوا. ولذلك العلماء من هذا التعريف لم يدخلوا معهم عبد الله بن مسعود، لأنهم قالوا إذا مات قريب مات قبلهم، فهما احتاج الناس إلى علمهم، فكانوا إذا اتفقوا على مسألة يعني قالوا اتفق العبادلة الأربعة عليه. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة، أختم حياته الحافلة بالطاعة وبالزهد وبالورع وبحمل آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت لكم ورع هذا الشيخ الجليل، ويثبت لكم عبادة هذا الشيخ الجليل، أنه كان اجتمع مع ثلاثة من أولاد الزبير، وهم مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير، والأربعة وقفوا عند الحجر، فقام قائمهم وقال تمنوا، فقام انظروا بقى إلى ورع هذا الرجل، فقام عبد الله بن الزبير قال تمنيت الخلافة، دعا الله بالخلافة في الحجر، وقد كان وكانت له الخلافة، وقام عروة بن الزبير فقال أتمنى الغنى الفاحش، صح؟ إيش تمنى؟ بما يعادل الغنى، هو غنى والله، العلم، قال أن يأخذ الناس أو يحمل الناس عني العلم، وقد كان، وقام مصعب تمنى عائشة بنت طلحة على ما أعتقد، وكان وتمنى أربعة أجمل نساء العرب على الإطلاق. هذا الرجل يعني كان فارسا متفرسا، وتمنى سكينة بنت الحسين، وتمنى أيضا إمرأة في العراق، وقد كان. قام ابن عمر فقال اللهم إني أتمنى مغفرتك لي، دعا الله بالمغفرة، ونحن نأمل بإذن الله أن يكون الله قد غفر له، وأن يحشره مع أحبائه وأصدقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الحديث العظيم الذي رواه لنا عبد الله بن عمر في الكلام على الصيام، بينا فضل الصيام الأسبوع الماضي وحكم الصيام. إن الشريعة الغراء السمحة الحنيفية جاءت تنيط الأحكام بما يسهل على الناس وبما لا يشق على الناس، إذ إن الله جل في علاه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ولذلك الشرع الحنيف أناط هذه العبادة أو أناط توقيت هذه العبادة بما يكون في متناول الجميع، لم يشق عليهم ولم يكلفهم أمرا لا يستطيعونه. أناط الشرع الحنيف صيام رمضان أو ابتداء القيام بهذه العبادة، أناطه برؤية الهلال، الرؤية بالعين المجردة. ولذلك كأن الشرع يقول لهم لا أكلف عليكم ما لا تطيقون، فإني أكلف عليكم أن تبتدئوا صيام رمضان إذا رأيتم الهلال بالعين المجردة، أو رأه أحدكم فأخبركم أنه رأى بالعين المجردة، أو إن لم تروا الهلال فلا تتعبوا أنفسكم ولا تشقوا على أنفسكم، ولا تأتوا بالمنظار، ولا تأتوا بالحسابات الفلكية، ولا تأتوا بالتقديم ولا بالتأخير ولا بغير ذلك، أتموا شهر شعبان 30 ثم ابدأوا صوم رمضان وأنا في ذلك أقبل منكم. هذه دلالة على الشريعة الغراء. ولذلك سنبين في الفوائد المستنبطة أن من سماحة الشريعة ومن القواعد التي تستقى من هذا الحديث العظيم اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان. المسائل العلمية التي تتعلق بهذا الحديث، أول مسألة نأخذها من العجز لا من الصدر، أول مسألة هو معنى قول سلم فإن غم عليكم فأقدروا له، فإن غم في رواه فإن غبي عليكم، فإن غم يعني استتر لم تروه، فإن غم أو غبي عليكم يعني استتر عليكم، فأقدروا له، فأقدروا له اختلفت أنظار الفقهاء في معنى فأقدروا له. وعلى غرار هذا الاختلاف في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ظهر وندم الخلاف الفقهي. قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، قال الحنابلة يعني ضيقوا له، فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني ضيقوا له، ومعنى ضيقوا له يعني ضيقوا عدد شعبان، لا تجعلوه كاملا، ضيقوا على شعبان يعني جعلوه 29، قال فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان، ضيقوا عدد شعبان اجعلوه 29. وانطلاقا من هذا التفسير لما ضيقوا شعبان فجعلوه 29، قالوا إن صوم يوم الشك اللي هو اليوم 30 اللي هو المفروض بقى ينظر فيه عند الغيم، يعني اشترطوا الغيم، ما قالوا في الصح، عند الغيم إذا نظرت الليلة 30 من شعبان فنظرت وجدت الغيم ما استطعت أن ترى الرؤية، قالوا وجب الصيام هذا اليوم. لما؟ لما وجب؟ والإجابة لا يكون إلا من الشرع، قالوا لقول السلام فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان فاقدروا أن هذا اليوم من رمضان. واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى، قالوا عندنا حديث ظاهر في ذلك، قلنا هاتوا ما هو، قالوا فاطمة بنت الحسين تروي عن علي بن أبي طالب أنه قال لأن أو قال أصوم يوما من شعبان أفضل لي من أفطر يوما من رمضان، وهذا معناه أنه يصوم اليوم 30 حتى لو كان من شعبان يوم 30 صومه خير له من أن يكون هو قد فطر يوما من إيش؟ من رمضان، لأنه لو كان أول يوم من رمضان معي أنتم ولا لا؟
لو كان الثلاثين يبقى اليوم اللي صاموا منين؟ يبقى من شعبان. يقول هذا أفضل لي. لو كان أول رمضان وهو قد أفطر يقول لا ده كده الأفضل لأن أنا أكون صايم سواء من رمضان أو من غير رمضان أفضل من هم يصعقوني ويقولون لي هذا اليوم الذي قد أكلت فيه هذا يوم من رمضان. فهو قال أصوم يوما من شعبان أفضل من أن أفطر هذا اليوم من رمضان. قالوا هذا عن علي بن أبي طالب. قالوا أيضا من الأدلة على ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتحرى يوم الشك فيصوم فيه. قلنا ما حجتكم في هذا الحديث؟ قالوا من وجهين. قلنا كيف ذلك؟ قالوا ابن عمر صاحب من الصحابة أو هو تابعي؟ محدثون المؤرخون ابن عمر صاحب من أجل الصحابة. قالوا ابن عمر صاحب وفعل الصاحب أو قول الصاحب يكون حجة لم يخالفه أحد، فما بالكم وقد وافقه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة وهو علي بن أبي طالب. فكان ابن عمر يستحب ويتحرى يوم الشك فيصوم فيه. والوجه الثاني من هذا الحديث أن ابن عمر هو راوي حديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا. لا، قالوا وتفسير الراوي هو أصح التفسير الذي نأخذ بها، إذ القاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى فنأخذ به. قالوا والثالث، يعني الدليل الثالث الذي لهم دليل نظري. قالوا إن العبادة لابد فيها من احتياط. العبد الذي يتحرى التعبد لله جل في علاه ورضا الله جل في علاه لابد أن يحتاط لعبادته، وأخذ الحيطة مستحبة. هذه طبعا تخالف أنهم قالوا بالوجوب، وبعضهم قال لا يجب أن يحتاط لدينه فيصوم يوم الشك لأنه يجوز أن يكون من رمضان. هذا على تفسير من الحنابلة. حتى شيخ الإسلام أنكر هذا القول، قال الحنابلة ما قالوا بالوجوب، وهذه الرواية التي نسبت لأحمد لم تصح. وكثير من المحققين في الحنابلة قالوا لا صحت عن أحمد وقال بوجوب صيام يوم الشك، وهذا مذهب ابن عمر ومذهب عائشة وبعض الصحابة. أما الجمهور فخالفوهم في التفسير وقالوا لا، قول سلم فاقدروا له يفسره رواية أخرى أنه قال أتموا العدة 30، فقالوا اقدروا له يعني اقدروا عدد شعبان 30. فلما فسروا هذا التفسير نجم لنا قولهم في مسألة صيام يوم الشك. طب لحظة أنا آسف، هي إيه المسألة الخلافية اللي احنا بنمشين فيها؟ وفين يوم الشك ده؟ اليوم 15، اليوم 16، اليوم 17، اليوم الأول، اليوم الحمد لله جاهزين معايا. نعم، يبقى اليوم 30. قالوا إذا نقول بحرمة صيام يوم الشك. لما؟ قلنا لأن الأحاديث ظاهرة جدا. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي، يعني صوموا رمضان عند رؤية هلال رمضان، وأفطروا رؤيتي شوال عند رؤية هلاله. فإن غم عليكم، يعني جاء الغيم وجاء السحاب وجاءت الغمامة ولم ترى شيئا، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30. طبعا استدلوا بهذه الرواية لأن وقال فاقدروا له، فقالوا اقدروا له ضيقوا. قلنا له الحديث يفسر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا شعبان 30، فأتموا شعبان 30. قال هذا من العموم، قالت روايات ثلاثة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا الشهر 30، فأتموا عدة شعبان 30، فأتموا الشهر 30، أو قال الشهر 29، قال الشهر 29 فإن غم عليكم فاقدروا له قدره، أو قال أتموا العدة 30. فهذه دلالة على أن فاقدروا له يعني أتموا عدة شعبان 30. أوضح من ذلك وفاصل النزاع عند الجمهور، قالوا عندنا بسند صحيح عن سلمان الفارسي قال من صام يوم الشك، هذا على الإطلاق وفاصل في النزاع، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وهذه وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة جدا. قال فقد عصى، ومعنى فقد عصى أن هذا الفعل مكروه، فإذا كرهه النبي خطأ المكروه لا عصيان فيه. طب ممكن تفسرها لي أصوليا؟ لأنا شايف نشاط عجيب سينشطني أنا أصوليا. تفسرها لي الآن. أنا أقول قول سلمان فقد عصى أبا القاسم يعني وقع في الكراهة، خالفتموني جميعا بالإجماع. لما؟ أحسن، هذا هو أن العاصي هنا معنى قول سلمان، معنى قول سلمان فقد عصى أبا القاسم يعني استحق إيش العقاب، يعني أثم بفعله. والكراهة أصوليا لا يأثم فاعلها، لكن يستحب أو يساب تاركها، مفهوما لا؟ يبقى معنى ذلك كأن سلمان يقول لكم أصوليا من صام يوم الشك فقد آثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى أبا القاسم. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أن صيام يوم الشك عصيان لله جل في علاه وعصيان لرسوله، فيكون حراما، فيكون إيش حراما. قالوا والدليل الثالث حديث السنن أو الرابع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم من شعبان. لا تقدموا يعني لا تستقبلوا رمضان في آخر شهر شعبان في العجز، لا تقدموا رمضان، لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم قبله، لا تقدموا رمضان بصوم يوم من شعبان. قالوا ويعضد ذلك، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فهذه يدخل فيها إدراجا صيام يوم الشك أنه محرم. هذه الأدلة من الأثر. أما الدليل من النظر، أولا قالوا الأصل العام الذي تتفقون معنا فيه كل عبادة وقتت بوقت لا يصح أداؤها قبل الوقت، فمن قال أؤديها قبل الوقت احتياطا قلنا قد إيش تكلفت، وقد أمر الله رسوله أن يقول وما أنا أحسنت وما أنا من المتكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول هلك المتنطعون، فالاحتياط فيما الأصل فيه براءة الذمة تنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، دي مش مفهومة. الأصل عدم شغل الذمة بإيه؟ بصيام، والأصل عدم دخول شهر رمضان، فمن تعجل هذا الأمر فقد تنطع، الحيطة فيما لا حيطة فيه تنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فتحتها أم أغلقتها؟ أنت مبتسم على أنها مغلقة صح؟ مفتوحة الحمد لله؟ فادعى على مصراعيها ولا تغلق. المهم يبقى إذن النظر قالوا أن هذا من التنطع، الحيطة فيما الأصل فيه براءة الذمة قالوا تنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. الراجح من هذين القولين بما لا محيد عنه بحال من الأحوال حرمة صيام يوم الشك، وإن رجح شيخ الإسلام تيمية الاستحباب وغيره، وهذا كلام يعني صراحة أضعف ما يكون لأنه مخالف لظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالاستحباب، شيخ الإسلام تيمية قال بالاستحباب، واستدل على ذلك بحديث لأم سلمة، يعتبر ده قول ثالث لكن أنا أدرجته مع الحنابلة أنه تابع لقول الحنابلة. حديث أم سلمة أن سلم كان يصوم شعبان ويصله برمضان، قلنا لا نقف معكم على هذا الدليل قبل أن نرد على الحنابلة. أما حديث أم سلمة جاء على الغالب، قالوا خلفتم الظاهر لأنه وصل شعبان برمضان. قلنا عائشة التي أفقه من إيش؟ من أم سلمة، وأثبت في نقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، فدي دلالة أن صيام شعبان كان على الغالب. وورد عنها عن عائشة وإن كان بسند مقارب فيه ضعف، لكن يستأنس به أنها قالت كان يتحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان، كان لا يصوم رمضان حتى يرى الهلال أو يتم الشهر 30، لا يصوم رمضان، دي دلالة أنه ما صام يوم من شعبان، ما صام يوم الشك، فقالوا هذا يعضد فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وفيه رد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الرد على الحنابلة بعدما رجحنا حرمة صيام يوم الشك، أولا حديثكم فاطمة بنت حسين عن علي أنه قال ذلك، الحديث ضعيف لأن فاطمة لم تدرك عليا، الحديث منقطع، والانقطاع يدل على الإسقاط، والإسقاط تدل على جهالة، والجهالة تدل على ضعف الحديث، يبقى إذن الحديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح، يبقى انتهينا. قالوا طب تنزلوا معنا، قلنا تنزلنا معه، والحديث صحيح. هذا الحديث له سياق وله قصة. جاء القوم فسألوا علي بن أبي طالب، قال العربي رأيت الهلال، قال رأيت الهلال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، فصام وأمر الناس بالصيام، ثم قال لأن أصوم يوما من إيش من شعبان، فكان الحديث له من شعبان خير من الأفطر يوم من رمضان. قال فكان الحديث له إيش، له قصة، وهذه إجابة عما حدث من الأعربي، فيبعد أن يكون في النزاع لأنه ما يصح أن تنفرد بالاحتجاج به، لأنه جاء إجابة عن إيش، عن قصة العربي الذي رأى الهلال، فكان يؤكد علي بن أبي طالب لما صام وأمر الناس بالصيام وقال لهم وتأكيدا لكم لو كان هذا اليوم، حتى لو أخطأ هذا العربي برؤية الهلال ورأى حاجبه مثلا أو شعر حاجبه فقال هذا الهلال وأخطأ بذلك، إن أخطأتم في صيام يوم من شعبان خير لكم من أن تخطأوا في إيش، في فطر يوم من رمضان، فكانت إجابة عن القصة أو السياق الذي حدث من الأعربي. قالوا طب ابن عمر كان يفعل ذلك والراوي أعلم بما روى، قلنا الحمد لله، نرد عليكم من وجهين. الوجه الأول نبطل هذه القاعدة، هذه القاعدة طبعا يعمل بها الأحناف، ليست هذه القاعدة الراوي أعلم بما روى، لا، هم قالوا لو خالف الراوي روايته، إن هم طبعا الوجه عندهم وجهة الراوي أعلم بما روى لأنه فسر التضييق ويصوم، وقالوا بالتفسير الثاني أنسيته أنا تفسير الأحناف، قالوا إذا خالف الراوي روايته التي رواها فالعمل بما رأى لا بما روى، فهذه قاعدة الأحناف، معناها ابن عمر يروي حديث فاقدروا له والرواية الأخرى فأتموا الشهر إيش 30، قالوا إذن فأتموا الشهر 30 دي من رواية ابن عمر، ومع ذلك ابن عمر إن لم أكن واهما أنا يعني دي رواية ابن عمر، قالوا خالف وقد صام، خالف وقد صام، فيبقى الراوي خالف ما روى، يبقى الحجة فيما رأى في اجتهاده، لا الحجة في ايش؟ في رواياته. وجعلوا فعل ابن عمر تضعيفا لمعنى الحديث المرفوع. الأمر الثاني قالوا طب تنزلوا معنى وقولوا الراوي أعلم بما روى، لأنه لما روى فاقدره فسرها بضيقه. قلنا هذا مخالف للرواية الأخرى الصريحة التي رواها، فتفسير النبي بقوله أولى بالأخذ به من تفسير ابن عمر. يعني النبي قال فاقدروا له، كأن سائلا قام يا رسول الله ما معنى فاقدروا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفسر لك معنى فاقدروا له. فاقدروا له يعني أتموا شهر شعبان 30. يبقى ده تفسير مين؟ جاء ابن عمر ولم يجلس في المجلس مثلا، لكنه وراء الحديث، لما سألوه يا ابن عمر ما معنى قول النبي فاقدروا له، قال سأفسر لكم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، تفسيره فضيقوا له. إذن عندنا تفسيران، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني تفسير ابن عمر. بمن نأخذ؟ ابن عمر طبعا، استغفر الله، تفسير النبي أولى بالتقديم من تفسير ابن عمر. فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحديث فاقدروا له، يعني فأتموا الشهر 30، فنقدم تفسير النبي على تفسير ابن عمر. قالوا احترنا معكم، فما رأيكم في دليل النظر؟ قالوا الحيطة في العبادات. قلنا الرد عليكم يأتي من وجوه. الوجه الأول، هذه الحيطة لا دليل عليها، والأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة بحال من الأحوال إلا بإيش؟ بدليل، لأن الله جل وعلا يبين أن العبادات لا يمكن أن تكون إلا بقال الله أو قال الرسول. توافقون؟ ائتوني بالدليل. لا يمكن أن ينشئ المرء عبادة بحال من الأحوال إلا وقد سمع قال الله قال الرسول. ما أتاكم الرسول فخذوها من أكم عنه فانتهوا. نعم أحسنت، ذا إجابي. إيش ثاني؟ خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني وصلي. نعم، قال الله تعالى ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليه. طب أنا أسألكم بقى عن وجه الدلالة، إن ده إيجابي وسلبي، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. وجه الدلالة من الآية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، ابتدعوها، هات الأول الأقوى، ما كتبناها عليه. يبقى إذن لابد أن يكتب، لا يمكن أن تكون عبادة إلا قد كتبها الله جل وعلا، ولا دليل. وما كتب الله صيام يوم الشك، هذه أول شيء. والثانية أنه قال ابتدعوها، يعني إيه؟ يعني من عنديات أنفسهم. يبقى سلبي وإيجابي. يبقى إذن العبادات لا يمكن الحيط فيها، لأن الحيط فيها تنطع وزيادة على الدين، وقد أكمل الله الدين. ده الرد عليهم. يبقى إذن الراجح في القول الأول أو في المسألة الأولى صيام يوم الشك على الحرمة، ومن صامه فقد عصى الله وعصى رسوله وأثمه، ولم يعقد هذا الصوم مطلق نهي قد الفساد. يتفرع على هذه المسألة صام يوم الشك كأنه أخذ القول الحنابلة، فمن صام يوم الشك فلا يخلو حاله من حلال. الحالة الأولى صام يوم الشك وهو ينتوي أنه من رمضان، يبقى بيت النية على أن هذا من رمضان. الحالة الثانية صام يوم الشك معلقا النية. يعني معلقا النية؟ متردد، يتردد، هو يوم شك أو هو من رمضان. إن كان من رمضان فهو من رمضان، إن كان شك يبقى مطلق، أو إن كان غير رمضان فهو مطلق، متردد النية. الثالث، الحالة الثالثة صام يوم الشك ولم ينتوي نية بحال من الأحوال في الصباح، هو قام وجد نفسه ما أكل قال أجعل نفسي صائمة، ولم يحدد النية. الحالة الرابعة جاء يوم الشك فأكل وشرب ثم ظهر يوم الشك أنه من رمضان. يبقى عندنا حالات أربع. الحالة الأولى أنه صام يوم الشك بنية أنه من رمضان فظهر أنه من رمضان، هذا باتفاق الأئمة أن صيامه صح. الحالة الأولى. الحالة الثانية صام يوم الشك متردد النية، فعند الأحناف الذين لا يجعلون النية ركن من الصيام يقولون بصحة الصوم، والصحيح خلافه وأن هذا الصوم لا يصح، لكن يمسك وعليه القضاء، يمسك باقي اليوم عليه القضاء. قالوا يصح لأنهم لا يشترطون تبيت النية ولا النية في الصوم. طبعا الثالث من باب أولى، إن كان صام ومن توشئ خالص فعند الأحناف يصح أن ينتوي أن هذا اليوم من رمضان، لو في نصف النهار يصح أن ينتوي أنه من رمضان فيكون من رمضان. وعند الجمهور الأئمة الثلاثة، وهذا الراجح الصحيح، أنه لا يصح لأنه لابد أن يبيت النية، هو لم يبيت النية فلا يصح من رمضان. الحالة الرابعة أكل، فهذا عند الجمهور يجب عليه الإمساك وعليه قضاء هذا اليوم، يبقى الحال الرابعة عليه الإمساك وجوبا. ما هو أكل وشرب نقول باقي اليوم لا يأكل ولا يشرب مرة ثانية. هل من دليل؟ قلنا نعم الدليل في صوم يوم إيش عشراء لما أرسل سلم النادي في الناس من أكل فليمسك باقي اليوم ومن كان صائما فليتم صومه. فعليه الإمساك وعليه أن يقضي يوما مكانه. يبقى هنا مجمل هذه المسألة المتفرعة على صوم يوم الشك هي مسألة أنه صام ينتوي أنه لو كان من رمضان فهو من رمضان فظهر أنه من رمضان. يعني ممكن يكون فيها الخلاف على أن مطلق أنه يقتضي الفساد وممكن أن نقول لا بالاتفاق أنه بيئة النية على أنه من رمضان وظهر أنه من رمضان فيصح الصوم ويأسم بأنه صامه في يوم الشك. فالصحيح الراجع أن صيامه يجزي أو الصيام ليس عليه قضاء والباقي عليه قضاء هذا اليوم. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. نأتي إلى صدر الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب قول سلم إذا رأيتموه إذا علق الشرع ثبوت قدوم رمضان ثبوت ظهور الشهر برؤية الهلال يبقى ثبت الشهر برؤية الهلال. نقول هذه المسألة نتعرض لها المسألة الثانية إن شهر رمضان يعرف بأمرين قد اتفق العلماء عليهما وبأمر ثالث اختلف العلماء فيه. بأمرين اتفق العلماء عليهما الأول رؤية الهلال إذا رأوا الهلال سواء بقى كان في بلد أو غير بلد دعنا من هذه لأن دي المسألة الأخيرة إذا رأوا الهلال عليهم أن يصوموا لقوله صلى الله عليه وسلم فمن شهد منكم الشهر فليصومه فجعل شهود الشهر يعني برؤية الهلال. كما قال بعضهم ما معنى فمن شهد منكم الشهر قال الآخر نفسر القرآن بالسنة قلنا كيف ذلك قالوا قال رسول الله إذا رأيتموه وإذا رأيتموه بأم الدماغ أو بأم الرأ أو بإشارة اليد لا الرؤية تكون رؤية قلبية صح ولا لا لا إذا رأيتموه يعني بأعينكم فإذا رأيتموه يعني بالبصر فإذا برؤية الهلال بالبصر يثبت الشهر. قال والأمر الثاني بإتمام شعبان 30 وهذا بالاتفاق وهذا يصح أن نقول بالاتفاق حينما أحسنت حينما يكون الصح ما في غيم لأن الخلاف كله في إيش في الغيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي أو فإن غم عليكم يبقى الغيم موجود فإن كان صح فبالاتفاق ولم يروا الهلال بإتمام شهر شعبان 30 لقول صلى الله عليه وسلم فأتموا أو فأكملوا العدة 30 أو فأتموا شعبان 30 وهذا بالاتفاق. ثم الأمر الثالث والمختلف فيه ألا وهو إن غم عليكم أو غبي عليكم قال بعض العلماء يعرف بالحساب الفلكي بالعد الذين يعرفون ويتدبرون منازل القمر يقولون متى يكون هلال متى يكون كالعرجون القديم متى يكون كذا يعرفون منازل القمر الحسابات الفلكية عندهم بدقة وعندهم المناظير وعندهم كل شيء علمي الله جل وعلا حباهم إياه فاستخدموا وطوعوا هذا العلم علم التكنولوجيا هذا ليعرفوا منازل القمر متى يكون القمر إذا كان خلف الشمس ورأيناه صباحا أو رأيناه ليلا متى يدور هذه الدورة الكاملة ليكون في الناحية الثانية إنه آخر الشهر كالعرجون القديم يكون في هذه الناحية تخيلوا معي الشمس هذه الدائرة هذه الشمس وهنا يكون الهلال حتى نقول إن شهر رمضان يأتي لابد الهلال ده يكون فين دورة كاملة يكون على اليمين لو كان على أقصى الشمال يكون على أقصى اليمين مفهوم؟ نعم قالوا هذه كما قال شيخ الإسلام تيمية لا يمكن أن تكون إلا بعد ليلة كاملة. المهم الغد المقصود أهل القمر والمطالع والمنازل ينظرون بمنازل القمر ويعرفون بالحساب متى يظهر وأين يظهر وأي مكان يكون فيه الهلال فقالوا بالحسابات الفلكية وقالوا عندنا أدلة تعضد ما نقول به لأن الحسابات الفلكية الآن ظهرت وأصبحت من الدقة بمكان والعلم هذا لابد أن نستخدمه لا جل في علاه. أولا هؤلاء أتقن منا وأعلم منا بهذه الحساب وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم فيستدل لهم بعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر وهم من أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا يستدل لهم بذلك. الأمر الثاني أنهم قالوا بأن النظر يعضد هذا فإن الله جل في علاه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال يعني عند طلوع الهلال سواء رأى لأن الأعمى ممكن ما يراه صح ولا لا لو قدر في بلدة كلهم قدر الله عليهم مثلا ألا يروا الهلال فنقول يبقى المقصود هنا هو طلوع الهلال وبالحسابات الفلكية يعلمون متى وأين يطلع الهلال أين طلوع الهلال ومتى يكون طلوع الهلال. فقالوا إذا من النظر لابد علينا أن نأخذ بهذه الحسابات الدقيقة ونقول متى أو أين يطلع الهلال نأخذ به لأن المقصود من رؤية الهلال هو طلوع الهلال ولادة الهلال، ونحن علمنا بدقة الحسابات متى أو أين يولد الهلال. طبعا هذا القول للمحدثين من الفقهاء، ما كان في القرون الخيرية الثلاثة الأولى أبدا، ده لبعض المتأخرين من الفقهاء، وهؤلاء أيضا ما قالوا بهذه التوسعة التي نراها في هذه العصور. قالوا الذي عنده علم الحساب الفلكي ويدقق النظر في الحساب الفلكي فله أن يصوم بنفسه فقط ولا يأمر غيره، يعني ما يذهب للقاضي ولا يأخذ لولي الأمر، يذهب يقول صوم الناس، لا، يبقى ديانة أن يصوم بنفسه ولا يلزم غيره. أما المعاصرون فقد إيش؟ فقد أوسعوا المسألة بحثا وقالوا كل الناس يلزمون بذلك، ده للمعاصرين في الاتساع. أما المتأخرين من الفقهاء ما قالوا ذلك، قالوا بنفسه يصوم لنفسه فقط تقوة وورعا وديانة فقط. أما جمهور أهل العلم فقد خالفوهم في هذا، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. أولا أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الصيام بالرؤية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وتعليق الشرع بالرؤية يعني الرؤية البصرية بالعين المجردة، وهذه لا مدخل فيها ولا نظر فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه يعني بأم أعينكم، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وأيضا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وشهود الشهر يكون بالرؤية. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفاصل في النزاع، إن أمة أمية، وهذه عموم الأمة، إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، فإذا رأيتموه فصوموا، هذا كأنه تفسير لقوله إن أمة أمية، يعني لسنا بصدد الحساب الفلكي، إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب إذا رأيتموه، يبقى إذن نفى الاعتماد على الحساب لأننا أمة أمية لا نحسب، وعلق الحكم بإيش؟ بالرؤية. إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. قالوا ومن النظر إن الكلام على صيام الشهر بالحساب الفلكي هذا تعليق بما يشق على الأمة، إن كنا غير متحضرين وما عندنا التكنولوجيا ونحن في فقر مضغى لا نستطيع أن نحسب، فهذا تعليق حكم شرعي بما يشق على الناس، وهذا مخالف للتأصيل الشرعي العام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قالوا والوجه الثاني من النظر أيضا، قالوا إن التعنت في من يلزم الناس بالحساب الفلكي تكلف وحرج في الدين، وقد رفع الله الحرج عن الدين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وأمره الله أن يقول وما أنا من المتكلفين. إذن قولان عندنا في مسألة الحساب الفلكي، والصحيح الراجح في ذلك أن من قال بالحساب الفلكي فقد أبعد النجعة، ولا يصح بحال من الأحوال الاعتماد على الحساب الفلكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هذه الأمة أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، لا بد أن تأخذ بما أناط الشرع به، وإلا فالقاعدة عند العلماء إذا أناط الله الحكمة بوصف لا يصح إلغاؤه وإدخال وصف غيره، إن الله جل وعلا أناط حكم ثبوت الشهر بوصف وهو الرؤية، فلا يصح إلغاء ما علق الله به الحكم وإثبات ما لغى الله به الحكم. أولا علق الله حكم ثبوت الشهر بإيش؟ بالرؤية، ده الوصف الصحيح، والله ألغى حكم ثبوت الشهر بإيش؟ بالفلك. طب كيف ألغاه الله؟ قل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن أمة لا أمية لا نحسب، فألغى أن يحكم الشرع بهذا الوصف، وصف الحساب، وأثبت أو أناط الحكم وعلقه على إيش؟ على الرؤية. يبقى من قال بالاعتماد على الحساب الفلكي فقد ألغى ما اعتبره الله وصفا للحكم، ما اعتبره الشرع وصفا للحكم، وقد أثبت ما ألغاه الشرع وصفا للحكم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب، ألغى الشرع وصفا علق به الحكم وهو الحساب الفلكي بدليل إن أمة أمية لا نحسب، فألغى هذا الوصف وأثبت وصفا آخر رؤية الهلال إذا رأيتموه فأفطروا. فنحن نقول الآن من اعتمد على الحساب الفلكي فقد ألغى الوصف الذي اعتبره الله، مفهومة؟ وقد أثبت الوصف الذي ألغاه الله أو ألغاه الشرع. فإذا تسلم لنا الأدلة ونقول من قال بالاعتماد على الحسابات الفلكية فقد أخطأ وأبعد النجعة. ويمكن أن يقال هناك وصف آخر قال به بعض المحدثين أو بعض المعاصرين، قالوا نحن نعتمد على الرؤية وأيضا نستأنس بإيش؟ بالحساب الفلكي. قلنا هذا قول وجيه لكنه أيضا مخالف لظاهر الحديث، وإلا فإن من قال بأنه يستأنس بالحساب الفلكي ويأخذ بالرؤية إذا نظرت ودققت النظر فيه لا يخرج ولا يطلع ينظر إلى الرؤية، بل يعتمد على إيش؟ على التكنولوجيا والعلم المتحضر. ولسنا من القرن العشرين، أو إحنا في القرن العشرين لسنا نذهب إلى أهل الجاهلية، عندنا علم متحضر يحسب لنا منازل القمر نعتمد عليه. يعني الكلام من بعض المعاصرين أننا نعتمد على الرؤية ونستأنس بالحساب الفلكي وسيلة إلى إلغاء ما اعتبره إيش؟ وأحكام الوسائل لها أحكام المقاصد، فنقول هذه وسيلة وزريعة إلى أن تلغي ما اعتبره الشرع وهو رؤية الهلال، وتكتفي بعد ذلك بالحساب الفلكي، لأنك ما تستأنس بالحساب الفلكي إلا وأنت تحسن الظن بهذه الحسابات، وهي نظريات تخطئ وتصيب. فيكون القول الفصل في هذه المسألة المعضلة أو المعضلة هو أن الحسابات الفلكية لا تجوز بحال من الأحوال، ومن قال بالاعتماد على الحسابات الفلكية فليراجع نفسه لأنه أخطأ خطأ فاحشا صادم ظاهر حديث النبي إن أمي لا نحسب ولا نكتب، وقول سلم صوموا لرؤيته بعيونكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
إذن الراجح الصحيح أن الاعتماد على الحسابات الفلكية معناها المصادمة الصريحة لحديث النبي سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأيضا المصادمة الصريحة لقوله سلم إن أمي لا نحسب ولا نكتب. أما من قال بأن احنا نستأنس بالحسابات الفلكية، هذه والله الكلمات لا دليل عليها، بل ابن تيمية يقول الحسابات الفلكية بدعة في الدين، وبعض العلماء يقول هذا وسيلة للشرك. انظروا إلى هذا بقى القول الأقوى، يقولون هذه وسيلة للشرك، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفره. يعني هذه مقدمة، يقولون ينفرون الناس من الاعتماد، أنه يقولون وسيلة إلى أن تعتقد الناس في كلام الكهف والعرافين الذين ينظرون في النجوم، فتحنا لهم الباب على مصراعيه، يقولون أنتم تذموننا. النووي نفسه قال في رحلته في طلب العلم، قال وحبب إلي النظر إلى النجوم، علم النجوم علم الحساب، وإن قال به الرازي وفسره التفسير في تفسيره كثيرا، قال النووي فلما يعني نظرت في هذه العلوم اللي هو علم النجوم أظلم الله قلبي، أو قال أظلم قلبي، وما استطعت أن أتفهم مسألة واحدة من العلم، فلما تبت إلى الله من هذا العلم رجع لي ما كنت أعاده من نفسي قبل ذلك. فالصحيح الراجع في ذلك لا نظر للنجوم ولا حساب فلكي ولو كان استئناسا، لا يصح ولا يجوز. الصحيح الراجح في ذلك أنه لا حسابات فلكية، لا استئناسا ولا أصالة ولا اعتمادا، إذا اعتماد بدعة في الدين لا يمكن أن تقبل، ولا استئناسا لأنها وسيلة يبتدع أيضا في الدين. فالمسألة كلها إن أمية لا نحسب ولا نكتب، فالشهر هكذا وشهر هكذا، وقد صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. المسألة الأخيرة في هذا الباب من صدر الحديث أيضا صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، هل صوموا لرؤيتي يعني كل الأمة، لكل الأمة تصوم برؤيته أم لا؟ هذه المسألة تسمى عند العلماء اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. طبعا قبل أن ندخل في مسألة اختلاف المطالع، إنها مسألة شائكة، تفسير المطالع يعني اختلاف مطالع، يعني اختلاف المطالع يعني مثلا كل بلدة تشترك مع بلدة أخرى في الليل يبقى مطلعهم واحد، هذا الخلاف بقى بين العلماء. الخلاف هل كل بلدة تشترك في جزء من الليل، ده قول النووي وغيره، قالوا كل بلدة تشترك في جزء من الليل مع بلدة أخرى يبقى ده اتحاد مطلع، قول من أقوال العلماء في اختلاف المطالع. قالوا اتحاد المطالع إنهما يشتركان في جزء من الليل، لو قلنا بذلك يبقى أكيد السعودية مع مصر يشتركان في جزء من الليل، يبقى ده مطلع واحد، صح ولا لا؟ قول الثاني قالوا لا، يشتركان إذا كان في مسافة قصر، مسافة القصر هي إيش؟ 80 كيلو، يبقى معنى كده مصر واسكندرية منفصلان، اسكندرية لها رؤية يروح يطلعوا في ميامي، شافوا الرؤية شاب ما شافوش، القاهرة في الجيزة يطلعوا ما شافوش وما يصوموش، لأنهم خيضوها بعضهم بإيش؟ ب 80 كيلو بمسافة القصر. قالوا لو كان في بينهما مسافة قصر يبقى ده اتحاد مطلع، فوق مسافة القصر قصر الصلاة فيبقى ده اختلاف مطلع. قول الثالث في اختلاف المطالع قالوا كل قطر أو بلدة لها ولاية معينة، دي يبقى لها برؤيتها لوحدها، رأت الرؤية تعمل به، ما رأت الرؤية لا تعمل به، ده معنى اختلاف المطالع. وبعضهم بعض المعاصرين حدد المطلع ب 2200 وكذا، 2000 كيلو 2266 او 2666 او 2226، بعضهم يعني قيد هذا، وانا يعني جلست اتدبر واتامل من وين اتى بهذا. اقول اقرب شيء انه نظر في حديث قريش، لان المسافه بين الشام وبين المدينه ممكن تكون هذه المسافه، يعني بين سوريا ممكن تكون هذه المسافه 2200 وشيء، فهو نظر في حديث قريش وجد ابن عباس لم ياخذ بكلام قريب، قال لا والله لا نصوم حتى نراه او نتم الشهر، فقال هذه المسافه بين الشام وبين المدينه هي 2000، يبقى اذا اختلاف المطلع واتحاد المطلع على هذه المسافه، فحيثما كانت فنحن نقول الان هذا معنى اختلاف المطالع. دي مقدمه حتى ننظر في المساله،
هل يعمل باختلاف المطالع ولا لا يعمل باختلاف المطالع؟ تصور المسألة فقهيا بمعنى من قال باختلاف المطالع ولو كان على 2000 قال انفصل بين بلدة وبلدة 2226 أو 2000 أو 80 أو اختلاف مطلع يعني اختلاف مطالع، فكل بلد برؤيته، يعني أي بلدة رأت الرؤية تصوم، إن لم ترى الرؤية فلا صوم له، مفهوم؟ ومن قال بأنه لا اختلاف مطالع ولا اعتبار باختلاف المطالع قال بلدة واحدة أو دويلة أو نقول يعني بليدة إن صح التصوير بهذا، رأت الرؤية فكل الأمة الإسلامية عليها أن تصوم في مشارق الأرض وإيش ومغارب. وهذا القول قول الجمهور الذي تبناه الجمهور، فجمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والأحناف يقولون بعدم اختلاف المطالع، عندهم أدلة قوية جدا أثرا ونظرا. أما الأثر فقد قالوا أولا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته، وهذا على الجماعة، يعني أيتها الأمة الجماعة صوموا إذا رأيتم الشهر، وتروا الشهر بواحد أو باثنين، وتروا الشهر بأمة أو بلدة، تروا الشهر برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته، هذا على عمومه. واستدلوا أيضا بعموم قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر، قالوا والشهادة هي الرؤية، وهذه أيضا عامة على عموم المسلمين، قالوا هذا من الأثر. ومن النظر إن مقاصد الشريعة والقواعد الكلية هو تآلف المسلمين واتحاد المسلمين وتجانس المسلمين وتحاب المسلمين، ويكون هذا بالألفة والترابط، أن يتعبدوا في وقت واحد وأن ينتهوا من العبادة في وقت واحد. فإن وسيلة، إذا قلنا بظاهر الحديث عموم أو شمول الإلزام بالعبادة عند رؤية بلد من البلاد، الرؤية هذه تؤدي إلى التجانس والتآلف والتحابب، وهذا يعني يوافق مقصود الشريعة الكلي أو القواعد الكلية في الشريعة أو مقاصد الشريعة، وهو التآلف والاتحاد في عبادة الله جل في علاه. فقالوا هذه وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى ائتلاف الأمة واتحاد الأمة وتحابب الأمة وتعاطف الأمة الإسلامية التي تشرذمت كثيرا. والقول الثاني، يعني طبعا هي أقوال كثيرة لكن أنا سأوجز الأقوال المهمة، هي أقوال كثيرة وأنا ما أرى روح لغير القولين اللذين سأذكرهما، القول الثاني وقول الشافعية وبعض الحنابلة، وهو نوع ترجيح من شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يرى هذا النوع لأنه قول الشافعية، الشافعية لهم وجهان، وجه باختلاف كل بلدة ترى الرؤية، ده اختلاف المطالع يعني يقولون باختلاف المطالع، والوجه الثاني التفصيلي عندهم أن مسألة إذا اتفق في جزء من الليل أو في مطلع فالبلدين عليهم الصيام، ده اللي قاله شيخ الإسلام تيمية ورجحه من كلمات الشافعية. يعني القول الثاني يقولون باختلاف المطالع، ماشي، ده قول الشافعية، لكن في نوع تفصيل في مذهب الشافعية لسنا بصدده، وهو إن كل بلدة رأت الرؤية تصوم بها. أما القول الثاني في الشافعية تفصيل، يقولون لا، المسألة دايرة على إيش؟ على اختلاف المطلع، يعني اشراق جزء من الليل، في اشراق جزء من الليل لو السعودية رأت يبقى مصر تصوم، مصر رأت يبقى السعودية تصوم، مفهوم؟ لاشتراك جزء من الليل، وده النوع، ده نوع التفصيل، ده هو ده اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية. يعني شيخ الإسلام تيمية ما رجحش إطلاق قول الشافعية، إطلاق قول الشافعية قالوا لا، كل بلدة عليها ولي أمر وأمير عليها الصوم بالرؤية، بالمثال يتضح المقال، مصر تصوم مع ولي أمر مصر فقط، السعودية مع ولي أمر السعودية فقط، المغرب تصوم مع ولي أمر المغرب فقط، ليبيا تصوم مع رؤية بلد ليبيا فقط، مفهوم؟ ده القول الأصلي في الشافعية. واستدلوا على ذلك بحديث كريز، وأنا أضم القول ده للقول الثاني لأن الدليل هذا دليل للفريقين، لمن قال بالتفصيل في اختلاف المطالع وأيضا اشتراك جزء من الليل. استدلوا بحديث كريز، حديث الصحيح عن أم سلمة بعثت كريبا لحاجة لها في الشام عند معاوية، فلما وصل إلى الشام استهل رمضان، يعني رأوا رؤية إيش؟ رمضان ليلة الجمعة، فصام مع معاوية فقضى حاجة أم سلمة رضي الله عنها أرضاه، ثم رجع أدراجه إلى المدينة بعدما قضى حاجة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاه. فلما رجع قابل ابن عباس فتكلم، ثم سأله ابن عباس على الهلال فقال رأينا الهلال ليلة الجمعة فصمنا وسنفطر مع من؟ مع معاوية. فقال له وأنتم؟ قالوا ما رأينا إلا ليلة السبت. قال ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال لا، نصوم حتى نرى الهلال أو أتم أو أحسنت أو نتم الشهر 30. فقال ألا تعتبر ولا تعتد برؤية الشام، أهل الشام ما هي رؤية بلد وصوم الرؤيات ما فيش اختلاف مطالع، ألا تعتد برؤية معاوية؟ قال لا. ثم قرر المسألة مرفوعة إلى صاحب الشرع أو الناقل للشرع وهو قال لا هكذا أمرنا رسول الله، كأن قول ابن عباس. يقول أمرنا رسول الله أن أهل الشام إذا رأوا الرؤيا صاموا ولا نصوم حتى نراه نحن في المدينة، ونحن أهل المدينة لا نصوم ولا نفطر حتى نرى الهلال. فكأنه يقول هذا أمر النبي، وهذا تفسير النبي وتفصيل النبي وتفسير النبي لقوله صوم لرؤيته، يعني كل بلد رأت الهلال تصوم خاصة في نفسها. فقالوا نستدل بحديث قريب، وهذا مفسر لنا في قول النبي صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، يعني كل بلد ترى تصوم عند رؤيته، كل بلد على حدة خاصة بنفسها إذا رأت تصوم على هذه الرؤية. وهذا حديث من القوة بمكان. ثم قالوا هذا من الأثر، أما من النظر قالوا بقياس العكس. قالوا أنتم توافقوننا بأن الشمس إذا غربت في مصر ولم تغرب، طبعا في فرق بين السعودية ومصر كام؟ في فرق ساعة بين السعودية ومصر. فقال الرجل، وهذه تنفع رجل المسافر بالطائرة، رجل مصري أو ممكن في مصر، يقول أنا جالس في مصر ففتح التلفاز إن كان بيشهد مثلا قناة فضائية مسلمة تأتي بالغروب وغير الغروب والأذان، فنظر فقال قد سقط حارب الشمس من السعودية، الحمد لله إن الله أناط الفطر بإيش؟ بسقوط حاجب الشمس أو بزمن، وقد سقط حاجب الشمس على الأمة كلها أن تأكل. فممكن منا من يصوم ساعة، ومنا من يصوم دقيقة، ومنا من لا يصوم اللي ما بيطلعلوش الشمس خالص في حياته، ومنا من يفطر قبل الناس بساعة، صحيح ولا لا؟ قالوا أنتم تمنعون هذا مع أنها علقت على غروب الشمس، وقد غربت الشمس في السعودية، صحيح؟ فسيقولون غربت في السعودية ولم تغرب في مصر. قالوا الحمد لله أتينا من لسانكم بما نحجكم، رأى الرؤيا في السعودية ولم نراه في مصر، نفس السياق. أنتم قلتم غربت السعودية لم تغرب في مصر، قلنا رأوه في السعودية ولم نره في مصر، فلابد أن نعمل بذلك، لأننا لنا رؤيا وهم لهم رؤيا، وهم لهم سقوط لحاجب الشمس وعندنا سقوط لحاجب الشمس. قالوا وهذا النظر أقوى من نظركم، أننا قلنا الاختلاف المطالع واختلاف الشروق واختلاف الغروب يبين لنا الاختلافات في الأوقات. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول من النظر كما قلتم بأن غروب الشمس في بلد أخرى لا يبيح الفطر في البلد التي لم تغرب فيه الشمس، قولوا رؤية الهلال في البلد الأخرى لا تلزم بأن البلد الأخرى تعتد بهذه الرؤية. والراجح الصحيح في هذا القول هو قول الشافعية، وأنه لا بد من العمل باختلاف المطالع، لأن ابن عباس ما قال ذلك اجتهادا، لأنهم شوشوا علينا قالوا ده اجتهاد من ابن عباس وخالف العموم. قلنا لا، إن هذا ليس اجتهادا من ابن عباس، هذا قول صريح من رجل عاقل يعلم مراد رسول الله من حبر الأمة من بحر الأمة، هو الذي قال أمرنا، وهذا ليس فيه اجتهاد بحال من الأحوال. يقول إن ابن عباس أمرنا رسول الله، فنسب الأمر لمن؟ للرسول. فهذا يعني نقول رد قاطع وفاصل في النزاع لمن يقول إن هذا كان اجتهادا من مين؟ من ابن عباس، بل هو رفع للحديث ورفع للحكم لقول النبي هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح في ذلك الاعتداد والعمل باختلاف المطالع، فكل بلدة لها رؤية تعمل بهذه الرؤية أو اختلاف المطالع كما قال شيخ الإسلام، وهو القول الفصل عند الشافعية العمل باختلاف المطالع، فكل بلدة تشترك مع بلدة بجزء من الليل تأخذ برؤيتها، أو نقول إن بعد البعد بينهما 2226 على ما حسبها بعضهم، فاختلاف المطالع أثرا أقوى بكثير من الكلام على عدم اختلاف المطالع أو الاعتياد باختلاف المطالع. تبقى لنا مسألة متفرعة على هذه المسألة، إذا قلنا بأن اختلاف المطالع يعتد به وأن هذا هو الرارح دليلا، إذا كنا في بلدة كما يحدث كل عام الآن الحرب الضروس بين رؤية الهلال عند السعودية والحرب الضروس بين رؤية الهلال فين؟ في مصر. هذا المعترك هو الذي يتفرع على هذه المسألة اختلاف المطالع. رأوا الهلال في السعودية وما رأوه في مصر، ماذا نفعل؟ نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا؟ نقول الحق مع اختلاف المطالع، لا نأخذ برؤية مصر، ونحن تبع ولي الأمر الذي يقول بأنك هذا الهلال رأيناه أو ما رأيناه. كل بلدة تأخذ برؤيتها بشرط وبقدر ألا يدخلوا في ذلك الحسابات الفلكية. لو قالوا حيولد وما يولد وسيكون جنينا وسيكون محاقا يكون سحاقا يكون ما يكون كما يقولون في الحسابات الفلكية، لا تأخذ بهذا القول، لأنك أمرت بأن تأخذ بإيش؟ بالرؤية. فإذا قالوا بالحسابات فلا أخذ بهذا، والأخذ باتفاق المطلع أولى لكم، فقلت افطروا بذلك. أما إذا قال نحن نأخذ بالرؤية والحسابات تساعدنا مثلا، أجد في نفسي حرج من ذلك. لكن لو قالوا نحن الأصل عندنا وعمدتنا رؤية الهلال، فوجب عليك أن تتبع ولي أمرك في ذلك. طيب لا، قالوا حسابات الفلكية، نقول إذن لا سمع ولا طاعة، لكن بإيش؟ بالاستسرار، دون أن تأتي بالمفاسد العظيمة، دون أن تهيج الناس عليك وتهيج الناس على الإخوة الملتزمين وتهيج الناس على الشر. يقولون لهم دين جديد، أتوا بدين جديد كأنهم ما يعرفون. فالصحيح إذا كنت تعلم أنهم يعتدون بالحسابات الفلكية ولا يأخذون بمسألة الرؤية، عليك أن تأخذ أنت بالرؤية وتفطر في بيتك دون أن تبين لأحد سرا، وتقول هنا لا سمع ولا طاعة دون مفاسد، لأن السمع والطاعة مقيد بالسمع والطاعة لمن؟ لله ورسوله. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم يعني تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. فإن جاءت مخالفة الله والرسول فلا سمع ولا طاعة، ولكن سرا دون أن تفسد على الناس ديانتهم وما يعتقدون، لأن العامة ليس من أمرهم من شيء. العامة يقولون هذا قال حسابات مش حسابات، احنا مش فاهمين، علقها في رقبة مفتي أو عالم ويصبح سالم. فالعامة لا شيء لهم، العامة لا يحاسبون على هذا. لكن أنت عشان طالب علم وتعلم الفرق بين الصحيح والغسل والسمين، هتأخذ بالصحيح دون أن تأتي بإيش؟ بمفاسد. وهذا الرجع الصحيح هو الكلام على اختلاف المطالع دون الأخذ بالحسابات الفلكية. إن قالوا بالرؤية قلنا باختلاف المطالع، وكل بلدة تأخذ برؤيتها. هذه آخر المسائل العلمية في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة سأمر سريعا عليها وسامحوني. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث: أولا، الأصل بقاء مكان على مكان. من أين استنبطنا هذه القاعدة؟ دي قاعدة فقهية تؤخذ من هذا الحديث. الأصل بقاء ما كان على ما كان، من أين استنبطنا هذه المسألة؟ ده فيها قاعدتان: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان. يا إخوة أفاضل، الأصوليون، الفقهاء، المحدثون، النحويون، أو ليه أهل السير، أين أنتم؟ أحسنت، لا فضة فوق، أحسنت. الأصل بقاء شهر شعبان على ما هو الأصل في الأيام، بقاء شهر شعبان على ما هو شعبان ليس برمضان. والدليل على ذلك قول سلم: فأتموا الشهر إيش عدته، أو فأتموا العدة 30. فيبقى إذن قول النبي سلم فأتموا العدة دلالة واضحة على أن الأصل، ما دمتم في الأصل أن هذا الشهر إيش شعبان، والأصل بقاء شعبان على ما هو عليه حتى تروا الهلال أو تتموا 30. أحسنتم. الفائدة المستنبطة الثانية: ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. هذا أبا عبد الرحمن، أحسنت. صوموا لرؤيتي، فين وجه الدلالة بقى؟ أمر النبي. طيب وفين بقى وجه دلالة أمر النبي على الوجوب؟ خلاص انت أتيت بثلاث أرباع الطريق. صوموا، إيش الدلالة أنه على الوجوب؟ أيوة نعم، إيش الدلالة أنه الوجوب؟ ها، الإجماع على أنه من رأى الرؤية سواء بلدة أو كل الأمة، الإجماع على أنه لازمهم وواجب عليهم إيش؟ الصوم. فيبقى إجماع الأمة على أنه يجب عند رؤية الهلال الصوم دلالة على ما نقول، ويعضد ما نقاعد بأن ظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب. وإلا كان ممكن يطلع طالع ويقول لا صوموا لرؤيتي، هذه على الاستحباب، ما لم تأتي قرينة تثبت إيش؟ الوجوب. قلنا لا، الإجماع يعضد ما تبنيناه لأن ظاهر الأمر الوجوب، فقال صوموا، وأجمعت الأمة على أن عند رؤية الهلال صوموا للوجوب، يجب عليكم صوم رمضان. تفسير الحديث أو معرفة مراد النبي يكون من طرق ثلاثة. الطريق الأول: مراد النبي يعرف بتفسير النبي أو بتفسير الصاحب أو باللغة. وهذا مراد النبي يعرف بتفسير النبي أو بتفسير الصاحب أو باللغة، وده يستقى من وين؟ فاقدروا له فسرها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأتموا الشهر 30. وهذه فيها دلالة أيضا، وهذا الذي عض عليه بالنوارز البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقال البخاري: أحصاها معناه لا حفظها. قال: أحصاها يعني حافظت 99 اسم، يعني حفظها. قال: والدليل على ذلك أن في رواية أخرى قال سلم: إن الله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. يبقى حفظها مكان أحصاها، يبقى كأنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تفسير النبي أولا هو الذي يبين مراد النبي، والثاني تفسير الصاحب. تفسير الصاحب طبعا هذه ما تأخذ بقى من هنا، تأخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا، وحديث أبي هريرة عندما قال في الملامسة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، وقال: الملامسة يلمس هذا الثوب ويلمس هذا الثوب، ويقول: باللمس وقع البيع، باللمس وقع البيع. والثالث: إن لم نجد تفسيرا من الصاحب أو من النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ تفسير اللغة، نأخذ تفسير اللغة. يبقى لنا فرع مهم جدا. طب إذا جاء تفسير الصاحب مخالفا لتفسير النبي أو مخالفا لتفسير اللغة، نقول غير متصور. إن جاء تفسير الصاحب مخالفا لتفسير النبي، فالأصل أن نقدم تفسير الصاحب على تفسير استغفر الله حاشا لله أي مخطئ مجرم يفعل ذلك. لا، تفسير النبي يقدم على تفسير الصحابة. وأيضا لو كان تفسير النبي خالف اللغة من نقدم؟ بلسان عربي مبين نقول هذه ليست بلغة، بحال من الأحوال. فنقول هنا لا يمكن، لا بد أن يكون إيش من لسان العرب، أن لسان العرب الأصل فيها لغة الشرع تقدم على لغة العرب، لغة الشرع تقدم على لغة العرب. يبقى لنا أيضا من الفوائد المستنبطة معرفة يسر الشريعة وسماحة الشريعة، حتى لا يقول لنا الشريعة تضيق على الناس والصوم الشهر 30. يسر الشريعة وسماحة الشريعة تستنبط من تعليق الشرع بأمر ممكن لأحد المسلمين أن يرى. طب رجل لا يرى، يأخذ ابنه ويأخذ أخاه ويقول انظر إلى الهلال، فإن رأى الهلال فله أن يأخذ به. الأخير العمل بخبر الواحد، وهذه يعني بعيدة الاستنباط فلا نعمل بها، بعيدة الاستنباط فلا نعمل بهذا. وهذه استنبطها بعض العلماء، قالوا يعمل بخبر الواحد من قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا تفسرها أن ابن عمر رأى الهلال فاعتد النبي صلى الله عليه وسلم برؤية ابن عمر، لكنها ليست ظاهرة في هذه الفائدة المستنبطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.